إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندي أسئلة من الدرس السابق والقادر: هل بين الكسوف والخسوف اختلاف في الحكم الشرعي؟
ليس بين الكسوف والخسوف خلاف من حيث الحكم الشرعي، فهما لهما نفس الحكم، وقيل أنه لا فرق بينهما، وقيل أن هناك فرق من حيث اللغة، فالخسوف بمعنى الخفاء، والكسوف بمعنى التغيب أو الغياب، فيكون الخسوف للشمس والخسوف للقمر، قيل هما بمعنى واحد. أما من حيث الحكم فلهما نفس الحكم.
نعم، إذن من حيث الحكم الكسوف والخسوف. نعم، والمشهور بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الكسوف، يقال لا يقال صلاة الخسوف. نعم محمود، هل وقع أو كم وقع من مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
وقع مرة واحدة، وذلك في يوم مات ابنه إبراهيم.
إذن الكسوف وقع مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة واحدة بابا. ما هي مناسبته؟
مناسبته موت ابنه إبراهيم.
مناسبته موت إبراهيم،
قيل أن مناسبته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خسوف الشمس وخسوف القمر إنما هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده.
نعم،
فلا ينكسفان لموت أحد لحياته.
نعم، إذن هذا هو الاعتقاد الذي كان في أيام الجاهلية، أنهم إذا رأوهما الكسوف أو الخسوف قالوا مات عظيم أو ولد عظيم. ولذلك فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، كذلك الناس تسارعوا إلى هذا الذي كانوا يقولونه من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما قاله في الخطبة: نعم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم، إذن فهما آيتان من آيات. هذا هو قريب الجواب عن السؤال. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف إلى بعض عقائد الناس، ما هي وما الداعي إلى ذلك؟ إذن كنا نكون قد أجبنا عن هذا السؤال. موسى، ما هي أشهر صفات صلاة الكسوف؟ وما هو وقت هذه الصلاة؟ وهل تقضى؟ وما العمل إذا لم ينجل بعد الإتيان بالصلاة أو انجلى أثناءها؟ أعود السؤال، أعيده. نعم، ما هي أشهر صفات صلاة الكسوف؟ وما هو وقت هذه الصلاة؟ وهل تقضى؟ وما العمل إذا لم ينجل بعد الإتيان بالصلاة أو انجلى أثناءها؟
نعم، أشهر صفة هي التي بدأ بها المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وسجدان، وهذه الصفة هي التي خلص إلى أنها هي الراجح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة إلا مرة واحدة، فالرواية الثابتة الصحيحة تدور حول هذه الصفة، أنها ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات. وأما وقتها فبعد أن تطلع الشمس قال قدر رمحين، يعني وقت الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثلاثة. نعم
نعم. إذن هذه الصلاة وهو الراجح الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أنها لم تقع إلا مرة واحدة، لأن هناك من العلماء من رد الاختلاف فيها إلى اختلاف وقائع، لأن قالوا يعني الذين حكوا ركوعان أو حكوا أربع ركعات في ركعة واحدة أو حتى خمسة، نعم، فإنه قال ربما لأنها وقعت في مرات عديدة، لكن ذهب المحققون من أنها لم تقع إلا مرة واحدة. إذن فكيف بهذا الاختلاف؟ نعم. زيد، السؤال الذي يليه، وما هو وقت هذه الصلاة؟
قلنا وقتها وقت حل النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلعت الشمس قدر رمحين أو ثلاثة.
ماذا؟
قال حينما طلعت الشمس قدر رمحين أو ثلاثة أرمح.
صلاة الكسوف.
نعم.
صلاة الكسوف.
نعم.
كيف قدر رمحين؟
النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج عندما كانت الشمس قدر رمحين أو ثلاثة. وقت حل.
لا، صلاة الكسوف يعني بالحق متى حصل الكسوف، متى كان كسوف يصلي، سواء بعد العصر قبل العصر إلى آخره. وإذا كان في الليل طبعا سوف يكون قمر، سوف يكون قمرا. نعم. متى ظهر كسوف ظهر مباشرة يبادر إلى الصلاة، يبادر.
نعم 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 نعم. هي يعني هي من ذوات الأسباب متى حصل سببها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يصليها. وأما إذا انتهت الصلاة ولم ينكشف الخسوف يبقى يلح في الدعاء حتى ينكشف. وأما قضاؤها فلا تقضى بعد وقتها، يعني بعد أن
إذن هذا وقتها. وقتها إنما هو إذا ظهر وحصل كسوف.
ما لك نشوف واحد بس إذا ما عنده خبرة، وأنا أعرف واحد يشوف لا من المشكلة
مشكلة. إحنا نحاول ضكنا نبغى نحل بيبان هادو حل بتيق ونتفهم عند التفهم
مش
حبيب افتح النافذة هاي. سيسي على القرآن. مصطفى، وما العمل إذا لم نعم صح بقي وهل تقضى وهل تقضى؟ نعم نعم ما زال هذا كذلك موجود سؤال وهل تقضى. طيب مصطفى معلش، مصطفى وهل تقضى أي هذه الصلاة؟
هذه الصلاة إذا جلت الشمس فلا تقضى.
إذن نعم حكم أنها لا تقضى، بمعنى مثلا استيقظنا صباحا وقيل لنا بأنه بالأمس على الساعة مثلا الواحدة أو الثانية كان القمر منخسفا، أخبرنا في الصباح مثلا، ثم يعني قيل مثلا بأنه انجلى أو انجلى عن الخسوف مثلا في الساعة الرابعة مثلا، نحن ما استيقظنا إلا بعد الرابعة وأخبرنا بهذا، إذن قال لا تقضى. إذن فهي لما كان سببها هو مدام وجود الخسوف أو الكسوف إذن نعم هذا وقته، فإذا انجلى لم يبقى لها سبب. نعم. إذن وهل تقضى؟ السؤال الذي يليه القدر، وما العمل إذا لم ينجلي بعد الصلاة؟
إذا صلى المصلون صلاة كسوف ولم ينجلي كسوفها بعد الركعتين يكملون بالاستغفار والصدقة والدعاء وغير ذلك من الطاعات.
إذا لا يعيدون الصلاة، لا يعيدون الصلاة، وإنما نعم يبقون على الاستغفار وعلى الدعاء وعلى التضرع لله عز وجل فقط. نعم. وكذلك جزئية أخرى في السؤال، أو إنجلى أثناءها. إنجلى أثناءها،
إذا انجلى أثناءها الكسوف يعني يتمون صلاة،
إذن يتمون صلاتهم ولكن يخففونها، لأن السبب في حق الذي أوجب هذه الصلاة إنما هو الكسوف. فلما انزلنا قلنا أن الأحناف لهم قول في مسألة صلاة الكسوف، سعود الأحناف خالفوا الجمهور في هذه الصلاة، ما هو خلافهم؟ ها أحمد؟
ما خلافهم أنهم قالوا أنها صلاة مثل باقي الصلوات،
إذن فهي ركعتان فقط كسائر الصلوات، وحملوا ما كان من ركوعين في ركعة واحدة، قال هذا ربما كانوا يلتفتون إليها، كانوا يلتفتون فظنها من روى أنها، ولكن هو بعيد جدا. الأحناف قلت الأحناف، نعم، وأما الحنابلة فمذهبهم هذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، أنهما ركوعان في ركعة واحدة، ركوعان في ركعة واحدة. هذه تقريبا جملة الأسئلة المتعلقة بباب الكسوف والخسوف. نعم. نعم. إذا كيف اعترضت؟ طبعا على كل حال لا شك أن صلاة الفرض لأنها هي صلاة الكسوف والخسوف، إنما هي سنة، سنة والجمهور سنة مؤكدة، صلاة الفرض دائما مقدمة، صلاة الفريضة مقدمة في كل حال. نعم. نعم صح. نعم هو المشهور عن الحي الخزاعي، ممكن يكون هو نفسه لكل حال، لكن المشهور عمرو بن الحي الخزاعي، نعم، الذي رأى من يجر أقتابه في النار. نعم. وأول من أدخل أصنام لم كلام. يقرأ ما تيسر، نعم، أو يقرأ الصور، ليس لازم يقرأ البقرة ولا يقرأ آل عمران ولا يقرأ هذه الصور طوال، ولكن يقرأ ما في قدرها من الطول فقط، هذا هو الأولى، لأن المجامع العامة على كل حال لا يقرأ فيها بمصحف، مصحف يقرأ الإنسان في بيته ولا مع أهله ولا مع أولاده، لكن يعني مجمع كبير من الناس يقرأ على المصحف، هذا يدل على أنهم مخلون بهذا الواجب، المفروض أن يكون فيهم يحفظ كتاب الله عز وجل. نعم. نعم. الفاتحة واحدة، نعم، الفاتحة تقرأ في الركعة الأولى من الركوعين أما الركوع الثاني فإنه يقرأ مباشرة القرآن فقط لا يقرأ فاتحة. فاتحة إنما في الركوع الأول وفي الركعة الأولى من الركوعين. لماذا إذا انجلت إذا رؤي الكسوف الخسوف لا ينبني على المعلومات الفلكية المسبقة حكم شرعي أن يقال مثلا رغم مثلا أخبروا في الإرصادات بأن هناك كسوف سوف يكون كذا وكذا وبناء على ذلك الناس تفتح المساجد تتأهب أو ينتظروها مثلا في المسجد ونحو ذلك هذا لا ينبني على شيء. نعم وإنما إذا ظهر نعم إذا لم يظهر فلا كسوف. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء. في الاستسقاء نعم طبعا كلمة الاستسقاء كأنها مصدر من استسقى استفعل. نعم فهو إذن يعني طلب السقيا طلب السقيا. نعم والسقيا طبعا كما قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه. استسقى بمعنى طلب السقيا على وجوه. نعم طبعا المنبوب لواحد من هذه الوجوه هي واحد هي وجوه صحيح ولكن المبوب له أي الذي يعقد له هذا الباب في كتب الفقه هو قسم واحد من ذلك الوجوه هو الذي فيه صلاة. وأما يعني الدعاء فقط نحن مثلا الآن ممكن نقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مثلا هذا ليس هو الذي يعقد له الباب. ولا إنسان مثلا في صلاته يسأل الله عز وجل السقيا الفلاحين دائما تلقاهم يطلبوا السقيا في أيام الذي كانوا ينتظرون المطر حتى وإن لم. وأما إذا بادرت الدولة بصلاة الاستسقاء يفرحوا. نعم ولكنهم قبلها لا مانع أن يسألون الله عز وجل السقيا. نعم بل ربما لا مانع كذلك أن يقول الواحد الإمام يقول الإمام الله يجزيك خير اليوم يا الله عز وجل أن ينزل عن الغيث. ولا مانع الإمام كذلك أن يقول كما قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. نعم من فوق المنبر. وهذا كله ليس هو الذي ينعقد له الباب. الباب ليس معقول لهذه وإنما معقول لتلك الصلاة التي هي بكيفية معينة يخرج الناس لها إلى المصلى. نعم ولها أحكام هذا هو الذي معقود له الباب. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. الوجه الثاني إذن كان هذا على المنبر ولا مانع ولا يتنافى مع الخطبة هذا دعاء تخلى الخطبة. نعم الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا أي يلبس مش اللباس الذي يلبس في العيدين يعني إنسان يلبس أجمل الثياب لا وإنما يلبس لباس الذي هو لباس على كل حال صاحبه يظهر عليه التواضع وأنه ليس في يوم فرح ولا يوم سرور وإنما هو يخرج في حال كأنه يظهر عليه الكآبة والقلة والفقر والحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى متخشعا مترسلا في مشيته يعني متضرعا. فلما وافى المصلى صعد المنبر صعد المنبر إن صح هذه كلام ابن القيم رحمه الله كأنه يعني يرى في قوله من المنبر وكلها ثابت في عدة روايات إن صح وإلا ففي القلب منه شيء وإلا ففي القلب المقصود في القلب في قلبه بمعنى يعني أمره لم يصل فيه إلى أنه حق ولم يبحثه ولكن كأنه متردد في مسألة خروج المنبر فحمد الله وأثنى عليه وكبره وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه بياض إبطيه معناها بداخلهم وهذا كان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع رفعا شديدا ثم حول إلى الناس ظهره بمعنى صار مستقبل القبلة حول إلى الناس ظهره معناها عاد يعني أعطاهم ظهره ولا استقبل القبلة وهذه من آداب الدعاء أن الإنسان من يكون يدعي يعني يسن أن يكون مستقبلا القبلة في الدعاء نعم وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة الرداء طبعا قلنا هو ما يلبس لأعالي الجسد الرداء ما يلبس لأعالي الجسد وليس على تقاطع الجسم كما هو بالنسبة لما عندنا الآن الذي يسميه قمص هذا الذي عندنا اليوم قالوا قمصان قميص إذا كان مفصل على تقاطع الجسد فيه كم وفيه جيب هذا هذا قالوا جيب عفوا الجيب هذا عفوا هذا كم هذا ينقل كم أكمام وهذا الجيب طوق الذي تخرج من الرأس ينقل الجيب ومنه قول الله عز وجل ويضربن بخمورهن على جيوبهن هذا يسمى قميص وأما إذا كان مجرد هكذا يعني قطعة ويضع الإنسان فوق يعني أعالي جسده يسمى رداء وإذا كان نفس القطعة يستعملها الأسافل يسمى إزار يسمى إزار نعم هذا من ألبسة العرب القديم كانوا هكذا يلبسون رداء وإزار نعم إذن حوله بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان على اليمين جعل جهة اليسار وما كان جهة اليسار جعل جهة اليمين هذا من التحويل يقول بأن هذا كأنه تفاؤل تفاؤل بأن يغير الله تبارك وتعالى من حالهم إلى من حال ما هم فيه من القحط إلى حال أنه يعني تنزل الغيث ينزل عليهم الله الغيث وهل يفعل كذلك المأمومون أم لا نعم الثابت أنه هو صلى الله عليه وسلم يفعله الإمام يفعله نعم الإمام السنة أن يفعله لكن هل يفعله المأمومون نعم حتى قال بعضهم حتى النساء إذا لم يؤدي إلى تكشفهن قال ثم رفع يديه وظهر نعم قال وهو مستقبل فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وكان الرداء خميصة سوداء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس وبعضهم يقول أن هذا التحويل ليس في الحق هذه العلة التي ذكرناها الآن إنما هي علة ليس هناك ما يدل عليها علة فقط لا يمكن لشخص إنما هي مضمونة فقط وليست قوية إنه قال بعضهم أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يرفع يديه وطبعا الذي يرفع يديه يتوقع أنه سوف يسقط الرداء وعليه كأنه حوله إلى طريقة يثبت بها الرداء على كتفيه لأنه يعرف أنه سوف يرفع يديه وعليه فكأنه حوله تحويلا بحيث ممكن يثبت الرداء بحيث لا يسقط نعم وظهر الرداء لبطنه وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وكان الرداء خميصة سوداء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة جهر فيهما بالقراءة إذن الخلاف اللي من قال بأن الصلوات النهارية كلها سرا والصلوات الليلية كلها جهرا هذه صلاة الاستسقاء في النهار، وهذه الصلاة المسنعة هي التي يمكنك أن تقول فيها أنه إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فاقتح النافلة تصلى نعم، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لقال ثم نزل فصلى بهم ركعتين. إذن الخطبة تكون قبل الصلاة، على أن في خطبة فالخطبة تكون قبل الصلاة كما هو واضح صريح هنا. قال من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة جهر فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. إذن هذه الصفة الثانية من صفات استسقائه. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة، لأنه إذا كان في يوم الجمعة فقد تقدم يوم الجمعة مجمع كبير للناس يحضرون فيه من جميع الإحياء، فكما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك الأموال وجاع العيال فادعوا الله أن يسقينا، فرفع نفسه يجي وأخذ يدعو فقال الصحابي رضي الله عنه قال لم يكن في السماء قزعة ثم صعدت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني غمامة سوداء فمطرنا سبتة معناها من هذه الجمعة إلى الجمعة القادمة، فجاء رجل نفسه أو رجل آخر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا وكذا، اشتكى من ما حصل بهذه الأمطار ما حصل بها من ضرر، فقال دعوا الله أن يمسك عنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية منابت الشجر، فكانت تأتي السحابة فوق المدينة ثم تنجلي قسمين فتذهب إلى الأطراف ولا يصيب المدينة منها شيء، وهذا يسمونه دعاء الاستصحاء. نعم الاستصحاء بمعنى دعاء لأن يحصل الصحوة، نعم بمعنى إذا حصل بهذا الغيث ضرر نعم فيدعو هذا الدعاء، نعم. وليس له صلاة، ليس له صلاة. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. إذن ربما الأحناف اغتروا بهذا، الأحناف عندهم ما هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، الأحناف ليس عندهم صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، وإنما الاستسقاء هو مجرد الأدعية فقط، يدعي الإمام ويدعي الناس على كل حال من فوق المنبر يوم الجمعة أو غيره فيدعون، ولكن من غير صلاة، من غير صلاة. هذا هو الذي ذهب إليه الأحناف، نعم، وهم خالفوا بذلك الجمهور. صحيح أن هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم نقل أن حديثها ربما احتبلغت التواتر. نعم فإذا ثبت عن النبي اسم هذه الصلاة التي صلاة الاستسقاء، وبعض التفاريع كذلك الفقهية أنه ليس لازما أن يستسقي الناس لبلادهم، قد يستسقون إلى بلاد أخرى، قال المسلمين مثلا في المكان الفلاني رحم يعني يطلبون السقيا وهنا مثلا لا حاجة لهم، الناس مثلا عندنا هنا في أضرار مثلا ولا في ما جاورها ما عندهم موسم معين ينتظرون أمطار ولا يعلقون عليها ما يعلقون ولا موسم مثلا ما عندهم، ولكن يستسقون معناها لجهات أخرى من البلاد. نعم بل الاستسقاء كذلك يكون حتى للماء الذي لاحظ عليه أهل الخبرة أنه بدأ يغور، يعني بدأوا يلاحظوا الناس باللي راه كنا احنا مثل الماء كنا نبحث عليه في 20 متر ولنا نحفر كذلك ربما 60 ولا نجد منه الكفاية، قال لا شك الماء راه قص في الأبار، ولا حتى من سوب الأنهار كذلك القص، فإذا استسقوا كذلك من أجل هذا فهو داخل أيضا في. نعم قال الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. نعم. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون الماء فأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. إذن هذه كذلك مناسبة من المناسبات التي النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فيها أيضا، ثبتت عنه. وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك، حتى أن بعضهم يرى أنه إذا خرج المسلمون فليخرجوا كذلك ببهائمهم وبحيواناتهم، يخرجون بها نعم إلى العراء يصطحبونها. نعم. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، بل يجوز كذلك حتى التوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعل العباس وكما فعل عمر رضي الله عنه، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. واضح؟ وكيف تكون الصورة بعد ذلك؟ أنا قلت: اللهم إنا كنا، يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. بدعاء عمك. إذن بعد ذلك يقوم العباس، لأن كثير من الناس لا يفهم هذه الصورة، بمعنى يعني هو يعني عمر رضي الله عنه يقول هذا الكلام، ثم بعد ذلك يقوم العباس ويصير هو الذي يدعو ويؤمن الناس بعد دعائه، لأن هذه الصورة هي التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لأنه وقع يعني شبه بها، والصورة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه، أنه دخل يوم الجمعة رجل وقال: يا رسول الله جعل عيال وهلكت الأموال، فادعو الله أن يسقينا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد يدعو. هذه الصورة عندما يفعلها عمر لا بد أن تكون مثلها: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا اللي هو العباس رضي الله عنه فاسقنا. إذن لا بد العباس هو الذي يقوم يدعو الله تبارك وتعالى. وهناك ذلك أهل البدع يقولون بأن ولا يلتفتون إلى أنه في الحق هنا العباس هو الذي يقوم يدعو. هذه الصورة إذا عرفوها ممكن جدا سوف يندهشون في استدلالها. إذا العباس هو الذي يقوم يدعو، مش يقول: اللهم إنكنا فاسقوا أن نتوسلك بعم نبينا، ويحسبون بلهنا انتهى الكلام. معنى كأنه قال: اللهم بجاه العباس اسقنا، وما يتخيلوا هكذا. نعم. لا، وإنما يقوم العباس فعلا، يقوم العباس ويدعو فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح، هذا توسل بدعاء الرجل الصالح ومن وسائل الشرعية الثابتة. وفي نفس الدليل أيضا عدم جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وجهته لم تذهب بموته صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يدل على أنه غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لتوسل به كذلك، ولكن هذا يتضمن بأنه خلاص انتهى، هذا إنما كان في حياته صلى الله عليه وسلم يأتي الإنسان ويقول يا رسول الله ادع الله لنا كذا، ادع الله لنا كذا، ادع الله أن يجعلنا منهم ونحو ذلك من أدعية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته هذا يدل نفس الدليل الذي يأتون به، نستفيد منه أنه لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإلا يعني يقال لعمر رضي الله عنه كيف يقال تترك النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يبلغ عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى توسل به؟ ولكن وكان كأنه يعني عنده يقين باللي هذا كان ممكن في حياته صلى الله عليه وسلم، إذا بعد وفاته على كل هذا الأمر إذا ضبطناه ممكن جدا يشبه كثير من الناس يذكره، يقول لك التوسل ب نعم ممكن يقول لك كذلك كلام آخر، يقول لك هذا من أجل أن يبين عمر رضي الله عنه جواز التوسل بالمفضول في وجود الفاضل. واضح هذا الشبه ولا لا؟ يقول لك كأن عمر غيبي للناس بدنا يجوز التوسل بالمفضول الذي هو العباس في وجود الفاضل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. عمار واضح الشبهة هذا؟ واضح؟ نعم. الجواب عليه وقال لهم كيف تقول هذا الكلام، وعمر رضي الله عنه في وقت ظرف شديد عصيب كان يسمى ذلك العام عام الرمادة، عام الرمادة كأن الأرض يعني سودت لطول عهدها بالماء، شهور ما رأوا الماء، حتى قيل أن عمر رضي الله عنه يعني كان يعفو عن بعض الناس الذين عندما يحقق في أمرهم وجدهم سرقوا لربما كذا من أجل يذكر على كل حال في صحته نظر أنه كان يعفي عنهم وربما يخفف عنهم العقوبة لأجل يعلم بأن ظرف عصيب وشديد ونحو ذلك، كان عام شديد. نعم الناس الذين أحوالهم مبنية فقط على الزرع والضرع، يعني عندما تتوقف الأمطار ما كان مصانع ولا يعني كما هنا أشياء مصنعات معلبات كما ترون اليوم، يعني إذا حصل قحط وجد يعني يظهر على الناس كيف في هذا الظرف هكذا يقول يبين لهم جواز التوسل بالمفضول في وجه الفاضل. نعم حتى أنهم يقال أن السنين التي جاءت بعدها كانوا يقولون إذا رأوا الحال اشتد شيئا ما يقولون هذا كأنه عام الرمادة، أنه عام الرمادي بمعنى صاروا كأنهم يؤرخون به، صار عام شهود يعني كلهم يعلم بأنه عام من السنين التي يعني العجاف التي صارت مؤرخ بها. نعم قال توقف عنده واستسقى مرة، نعم واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره، فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا، فشد ثعلب مربدك فتشد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله ففعل فاستهلت السماء. نعم فتسد ثعلب مربدك بإزارك، وتكون ثعلب هنا فتسد ثعلب ماذا؟ ثلب. ايه فتسد ثعلب مربدك بإزارك. ما هو الثقب؟ ايه نعم. قال وقال رسول الله اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول ففعل فاستهلت السماء. نعم أنا كنت أظن أنها يعني يسد بعدما تسد فيسده حتى يمنع دخول الماء للمربد وهو الظاهر أنه كأنه يسده قبل أن تمطر. قال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال ففعل فاستهلت السماء. فاستهلت إذا كانت استهلت معنى أمسكت ممكن. ما عندكم من شرح هكذا إن استهلت نحن نعرفها معناها بدأت. ماذا؟ أي نعم ولكن هنا فقط كلمة استهلت اللي إشكلت علينا فقط. وما هو الحديث قبله؟ نعم واضح. قال قال فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة. ما عندك شيء من الشرح؟ ها؟ ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطر قال اللهم صيبا نافعا. نعم الحمد لله وجه سابع. لا هي فقط قصة, هي قصة من ممكن تدخل تحت الوجه السادس. نعم نعم يعني هذا هو اللي استشكلناه ممكن يستهل من بدأ. ومن الهلال وقال الطفل استهل صارخا. يعني قال ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقالوا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام. الآكام جمع أكمة والأكمة كأنه هضب فقط هكذا يقولون بأنها فوق الرابية. والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. من هذه المواضع كلها خارج البلدة, فيعني عندما تكون الأمطار حتى خارج البلدة وعلى بعد بحيث تصلها يعني الغنم فهي في فائدة البلدة مهما كان. نعم لكن ربما في داخل البلدة أو عليها فممكن يحصل منها ما يحصل من ضياع البنيان ويعني غرق وربما وديان تسيل ونحو ذلك من الأشياء. فهنا كذلك الله عز وجل نعم يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. قال وكان يحسر ثوبه أو وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. نعم. وكان يحسر، يحسر من يكشف ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه. نعم. إذن هذه من السنة كذلك. نعم. وكنت أظن في بعض الأحاديث أن هذا كان يفعله في المطر الأول في السنة، لكن ظهر أن هذا الحديث يعني كأنه أي مطر. إذن قال وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك. يحسر معناه يكشف، يكشف ممكن عن رأسه، ممكن حتى على ثياب ظهره ونحو ذلك حتى يصيبه المطر، فيقول هذا جديد عهد بربه. ومعنى هذا طبعا ليس كالمطر الذي دخل في الأرض أو الذي اختلط بها أو الذي صار في بطونها وجوفها وتخلل التراب وتخلل كذا، فهذا جديد عهد بربه بالله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيمة والريحة عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، سري عنه بمعنى إذن انجلى عنه ذلك الذي رؤي عليه من الحزن. لماذا؟ لأن أقواما كما قال تبارك وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب لن تدمروا كل شيء بربه. لما رأوا هكذا ربما غيما قالوا يفرحوا ويصرون وشوفوا هكذا يقول هذه ربما أمطار، ويفرحون ويستبشرون ربما هو عذاب. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع ما حصل له الأقوام، فالذي يرى عليه أولا هو خوف. نعم. فإذا كانت مطر حقيقة ذهب عنه ذلك الحال. نعم. قال سري عنه وذهب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن العباد والبلاد اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركة الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر حقيقة ليس فقط نقرأ الدعاء. نعم. قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه وبلغنا أن في الحق بعض الأحاديث فيها لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، بعض الأحاديث وأظنه حتى في صحيح مسلم، إلا أن نتعقبوه بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نعم رفع يديه في مواطن عديدة غير ذلك الموضع. قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. لعل هذا الذي كنت أشرف إليه. أول مطرة واضح الفرق ولا لا؟ مش كل مطر أول معناها هذا العام، يعني أول ما يشوف الناس في الأمطار هذاك المطر الأول هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له، ليس كل مطر. هذا هو نعم. حتى يصيب جسده، قال وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ نعم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. ونزول الغيث، إذن هذا كذلك من المواضع التي ينبغي الإنسان يتحرى فيها الدعاء عند نزول المطر، سيما على كل حال مطر شديد، وما المطر هذا الذي هو خفيف الرش أو السح أو نحو ذلك. ربما كذلك عند التدقيق تجدون أن المطر المقصود هو المطر الشديد. هذه من مواطن إجابة الدعاء، وهي عند التقاء الجيش، عند الالتحام، وعند كذلك إقامة الصلاة، وعند نزول الغيث. نعم. قال وقد حافظت عن غير واحد طلب الإجابة. وصفة على كل حال الدعاء في الاستسقاء قيل أنه هكذا وهكذا، وقيل هكذا. ولكن صحيح العلم إن شاء الله هكذا، حتى يكون الرفع يولي استركى أنه يشبه هذا الرفع الإيد إذا ارتفعت، وربما يصعب الإنسان يبقى فعل هكذا، هو الدعاء اليدين في الدعاء تكون هكذا هكذا وش هذا؟ بعض الناس سراهي فعل هكذا ولا ما يثبت هذا هو الأصل، لكن إذا ارتفع ممكن جدا تميل إلى هكذا. ربما الذي وصفها المرأة هكذا قال أنها كان يعني باطنها إلى الأرض، وبعضهم صرح مباشرة قال في كل دعاء في كل دعاء فيه طلب رفع البلاء يكون هكذا، عممه ليس فقط في الاستسقاء، قال يكون الإنسان ذلك، كما أنه إذا طلب ما طلب يكون هكذا، يعني إذا طلب الخير وطلب الفتح وطلب كذا وكذا يفعل هكذا، وإذا أراد دفع البلاء ورفع ما بالناس مثلا من شدائد ونحو ذلك يفعل هكذا. ولكن إن شاء الله لعله هكذا قلنا حتى ولو رفع وظهر على يديه كأنه هكذا يكون إن شاء الله داخل في هذه الصفة. نعم. قال وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة، قال البيهقي وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وروينا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن، عند التقاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة. نعم. هذا الحديث كأنه ضعفه، قال وفي سندي وعفير بن معدان وهو ضعيف. وعند رؤية الكعبة على كل حال هناك دعاء ثابت، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا ثابت وفيه دعاء. نعم. يقصد على كل حال بين الأذان والإقامة الظهر، يقصد لعله بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين الصلاة. نعم. وبعد الأذان كذلك من مواضع إجابة الدعاء بعد الأذان، أظن توقفنا أفضل. نسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وإياكم تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندي أسئلة من الدرس السابق القادر: هل بين الكسوف والخسوف اختلاف في الحكم الشرعي؟
ليس بين الكسوف والخسوف خلاف من حيث الحكم الشرعي، فهما لهما نفس الحكم، وقيل أنه لا فرق بينهما، وقيل أن هناك فرق من حيث اللغة، فالخسوف بمعنى الخفاء، والكسوف بمعنى التغيب أو الغياب، فيكون الخسوف للشمس والخسوف للقمر، قيلهما بمعنى واحد. أما من حيث الحكم فلهما نفس الحكم.
نعم، إذن من حيث الحكم الكسوف والخسوف. نعم، والمشهور بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي صلاة الكسوف، لا يقال صلاة الخسوف. نعم محمود، هل وقع أو كم وقع من مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
وقع مرة واحدة وذلك في يوم مات ابنه إبراهيم.
إذن الكسوف وقع مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة واحدة بابا، ما هي مناسبته؟
مناسبته موت ابنه إبراهيم.
ها؟ مناسبة موت إبراهيم؟
قيل أن مناسبته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خسوف الشمس وكسوف القمر إنما هي هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده.
نعم،
فلا ينكسفان لموت أحد لحياته.
نعم، إذن هذا هو الاعتقاد الذي كان في أيام الجاهلية، إنهم إذا رأوهما الكسوف أو الخسوف قالوا مات عظيم أو ولد عظيم. ولذلك فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، كذلك الناس تسارعوا إلى هذا الذي كانوا يقولونه من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما قاله في الخطبة: نعم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم، إذن فهما آيتان من آيات الله. هذا هو تقريبا جواب عن السؤال. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف إلى بعض عقائد الناس، ما هي وما الداعي إلى ذلك؟ إذن كنا نكون قد أجبنا عن هذا السؤال. موسى، ما هي أشهر صفات صلاة الكسوف؟ وما هو وقت هذه الصلاة؟ وهل تقضى؟ وما العمل إذا لم ينجلي بعد الإتيان بالصلاة أو انجلى أثناءها؟ أعود السؤال، أعيده. نعم، ما هي أشهر صفات صلاة الكسوف؟ وما هو وقت هذه الصلاة؟ وهل تقضى؟ وما العمل إذا لم ينجلي بعد الإتيان بالصلاة أو إنجلى أثناءها؟ نعم.
نعم أشهر صفة هي التي بدأ بها المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة فيها ركوعان وسجدان، وهذه الصفة هي التي خلص إلى أنها هي الراجح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة إلا مرة واحدة، فالرواية الثابتة الصحيحة تدور حول هذه الصفة أنها ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات. وأما وقتها فبعد أن تطلع الشمس قال قدر رمحين، يعني وقت الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. نعم
نعم. إذن هذه الصلاة وهو الراجح الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أنها لم تقع إلا مرة واحدة، لأن هناك من العلماء من رد الاختلاف فيها إلى اختلاف وقائع، بمعنى قالوا يعني الذين حكوا ركوعان أو حكوا أربع ركعات في ركعة واحدة أو حتى خمسة، نعم، فإنه قال ربما لأنها وقعت في مرات عديدة، لكن ذهب المحققون أنها لم تقع إلا مرة واحدة. إذن فكيف بهذا الاختلاف؟ نعم. زيد، السؤال الذي يليه، وما هو وقت هذه الصلاة؟
قلنا وقتها وقت في النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلعت الشمس قدر رمحين أو ثلاثة.
ماذا؟
قال حينما طلعت الشمس قدر رمحين أو ثلاثة أرمح.
صلاة الكسوف.
نعم.
صلاة الكسوف.
نعم.
كيف قدر رمحين؟
النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج عندما كانت الشمس قدر رمحين أو ثلاثة. وقت حد.
لا، صار في كسوف يعني بحق متى حصل كسوف، متى كان كسوف يصلي، سواء بعد العصر قبل العصر إلى آخره، وإذا كان في الليل طبعا سوف يكون قمر، سوف يكون قمرا. نعم. متى ظهر كسوف ظهر مباشرة يبادر إلى الصلاة، يبادر.
نعم
نعم يبادر. نعم
نعم نعم نعم نعم نعم
نعم.
هي يعني هي من ذوات الأسباب ما تحصل سببها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يصليها. وأما إذا انتهت الصلاة ولم ينكشف الخسوف فيبقى يلح في الدعاء حتى ينكشف. وأما قضاؤها فلا تقضى بعد وقتها، يعني بعد أن
إذن هذا وقتها. وقتها إنما هو إذا ظهر وحصل كسوف. أبو عبيد افتح النافذة وغلق هذا. حبيب افتح النافذة هاي. مصطفى، وما العمل إذا لم نعم صح بقي وهل تقضى وهل تقضى؟ نعم.
أصلاً.
نعم. ما زال هذا كذلك موجود سؤال، وهل تقضى؟ طيب مصطفى معلش مصطفى، وهل تقضى أي هذه الصلاة؟
هذه الصلاة إذا جلت الشمس فلا تقضى.
إذن نعم حكم أنها لا تقضى، بمعنى مثلا استيقظنا صباحا وقيل لنا بأنه بالأمس على الساعة مثلا الواحدة أو الثانية كان القمر منخسفا، أخبرنا في الصباح مثلا، ثم يعني قيل مثلا بأنه انجلى أو انجلى عن الخسوف مثلا في الساعة الرابعة مثلا، نحن ما استيقظنا إلا بعد الرابعة وأخبرنا بهذا، إذن قال لا تقضى. نعم. إذن فهي لما كان سببها هو مدام وجود الخسوف أو الكسوف، إذن نعم هذا وقته، فإذا انجلى لم يبقى لها سبب. نعم. إذن وهل تقضى؟ السؤال الذي يليه القدر، وما العمل إذا لم ينجلي بعد الصلاة؟
إذا صلى المصلون صلاة كسوف ولم ينجلي كسوفها بعد الركعتين يكملون بالاستغفار والصدقة والدعاء وغير ذلك من الطاعات،
إذا لا يعيدون الصلاة، لا يعيدون الصلاة، وإنما نعم يبقون على الاستغفار وعلى الدعاء وعلى التضرع لله عز وجل فقط. نعم. وكذلك جزئية أخرى في السؤال، أو إنجلى أثناءها، إنجلى أثناءها،
إذا انجلى أثناءها الكسوف يعني يتمون صلاة،
إذا يتمون الصلاة ولكن يخففونها، لأن السبب في الحق الذي أوجب هذه الصلاة إنما هو الكسوف، فلما انزل. قلنا أن الأحناف لهم قول في مسألة صلاة الكسوف، سعود الأحناف خالفوا الجمهور في هذه الصلاة، ما هو خلافهم؟ ها أحمد؟
ما خلافهم أنهم قالوا أنها صلاة مثل باقي الصلوات،
إذن فهي ركعتان فقط كسائر الصلوات، وحملوا ما كان من ركوعين في ركعة واحدة، قال هذا ربما كانوا يلتفتون إليها، كانوا يلتفتون فظنها من روى أنها، ولكن هو بعيد جدا. الأحناف قلت الأحناف، نعم، وأما الحنابلة فمذهبهم هذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، أنهما ركوعان في ركعة واحدة، ركوعان في ركعة واحدة. هذه تقريبا جملة في الأسئلة المتعلقة بباب الكسوف والخسوف. نعم. نعم. إذا كيف اعترضت؟ طبعا على كل حال لا شك أن صلاة الفرض لأن هي صلاة الكسوف والخسوف، إنما هي سنة، سنة والجمهور سنة مؤكدة، صلاة الفرض دائما مقدمة، صلاة الفريضة مقدمة في كل حال. نعم. نعم صح. نعم. هو المشهور عن الحي الخزاعي، ممكن يكون هو نفسه لكل حال، لكن المشهور عن الحي الخزاعي، نعم، الذي رأى من يجر أقتابه في النار. نعم. وأول من أدخل إصنع من أمكان. يقرأ ما تيسر، نعم، أو يقرأ الصور، ليس الذي يقرأ البقرة أو يقرأ آل عمران أو يقرأ هذه الصور طوال، ولكن يقرأ ما في قدرها من الطول فقط، هذا هو الأولى، لأن المجامع العامة على كل حال لا يقرأ فيها بمصحف، مصحف يقرأ الإنسان في بيته ولا مع أهله ولا مع أولاده، لكن يعني مجمع كبير من الناس يقرأ على المصحف، هذا يدل على أنهم مخلون بهذا الواجب، المفروض أن يكون فيهم يحفظ كتاب الله عز وجل. نعم. نعم الفاتحة واحدة. نعم الفاتحة تقرأ في الركعة الأولى من الركوعين، أما الركوع الثاني فإنه يقرأ مباشرة القرآن فقط، لا يقرأ فاتحة. فاتحة إنما في الركوع الأول وفي الركعة الأولى من الركوعين. لماذا إذا انجلت إذا رؤي الكسوف الخسوف لا ينبني على المعلومات الفلكية المسبقة؟ حكم شرعي أن يقال مثلا رغم مثلا أخبروا في الإرصادات بأنه هناك كسوف سوف يكون كذا وكذا، وبناء على ذلك الناس تفتح المساجد تتأهب أو ينتظروها مثلا في المسجد ونحو ذلك، هذا لا ينبني على شيء. نعم وإنما إذا ظهر، نعم إذا لم يظهر فلا كسوف. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء. في الاستسقاء، نعم طبعا كلمة الاستسقاء كأنها مصدر من استسقى استفعل. نعم فهو إذن يعني طلب السقيا، طلب السقيا. نعم والسقيا طبعا كما قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، استسقى بمعنى طلب السقيا على وجوه. نعم طبعا المبوب لواحد من هذه الوجوه هي واحد، هي وجوه صحيح، ولكن المبوب له أي الذي يعقد له هذا الباب في كتب الفقه هو قسم واحد من ذلك الوجوه، هو الذي فيه الصلاة. وأما يعني الدعاء فقط، نحن مثلا الآن ممكن نقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا، مثلا هذا ليس هو الذي يعقد له الباب. والإنسان مثلا في صلاته يسأل الله عز وجل السقيا، الفلاحين دائما تقام يطلبوا السقيا في أيام الذي كانوا ينتظرون المطر حتى وإن لم. وأما إذا بادرت الدولة بصلاة الاستسقاء يفرحوا. نعم ولكنهم قبلها لا مانع أن يسألون الله عز وجل السقيا. نعم بل ربما لا مانع كذلك أن يقولوا لواحد الإمام، يقول الإمام الله يجزيك خير اليوم، دعي الله عز وجل أن ينزل عن الغيث. ولا مانع الإمام كذلك أن يقول كما قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. نعم من فوق المنبر. وهذا كله ليس هو الذي ينعقد له الباب، الباب ليس معقول لهذه، وإنما معقول لتلك الصلاة التي هي بكيفية معينة يخرج الناس لها إلى المصلى. نعم ولها أحكام، هذا هو الذي معقود له الباب. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. الوجه الثاني إذن كان هذا على المنبر ولا مانع ولا يتنافى مع الخطبة، هذا دعاء تخلى الخطبة. نعم الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا، أي يلبس مش اللباس الذي يلبس في العيدين، يعني إنسان يلبس أجمل الثياب، لا وإنما يلبس لباس الذي هو لباس على كل حال صاحبه يظهر عليه التواضع وأنه ليس في يوم فرح ولا يوم سرور، وإنما هو يخرج في حالة كأنه يظهر عليه الكآبة والقلة والفقر والحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى، متخشعا مترسلا في مشيته يعني متضرعا. فلما وافى المصلى صعد المنبر، صعد المنبر إن صح هذا كلام ابن القيم رحمه الله كأنه يعني يرى في قوله من المنبر، وقوله ثابت في عدة روايات، إن صح وإلا ففي القلب منه شيء، وإلا ففي القلب المقصود في القلب في قلبه بمعنى يعني أمره لم يصل فيه إلى أنه حقق ولم يبحثه، ولكن كأنه متردد في مسألة خروج المنبر. فحمد الله وأثنى عليه وكبره. وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، حتى بدا بياض بدا من ظهر بياض إبطيه معناها بداخلهم، وهذا كان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع رفعا شديدا. ثم حول إلى الناس ظهره بمعنى صار مستقبل القبلة، حول إلى الناس ظهره معناها عاد يعني أعطاهم ظهره ولا استقبل القبلة. وهذه من آداب الدعاء، أن الإنسان من يكون يدعي يعني يسن أن يكون مستقبلا القبلة في الدعاء. نعم. وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة. الرداء طبعا قلنا هو ما يلبس لأعالي الجسد، الرداء ما يلبس لأعالي الجسد وليس على تقاطيع الجسم كما هو بالنسبة لما عندنا الآن الذي يسميه قمص، هذا الذي عندنا اليوم قالوا قمصان قميص، إذا كان مفصل على تقاطيع الجسد فيه كم وفيه جيب، هذا هذا ينقلوا جيب عفوا الجيب هذا عفوا هذا كم هذا ينقلوا كم أكمام، وهذا الجيب الطوق الذي تخرج من الرأس ينقلوا جيب. ومنه قول الله عز وجل يضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا يسمى قميص. وأما إذا كان مجرد هكذا يعني قطعة ويضع الإنسان فوق يعني أعالي جسده يسمى رداء، وإذا كان نفس القطعة يستعملها الأسافل يسمى إزار، يسمى إزار. نعم. هذا من ألبسة العرب القديم كانوا هكذا يلبسون رداء وإزار. نعم. إذن حوله بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان على اليمين جعل جهة اليسار، وما كان جهة اليسار جعل جهة اليمين، هذا من التحويل. يقول بأن هذا كأنه تفاؤل، تفاؤل بأن يغير الله تبارك وتعالى من حالهم إلى من حال ما هم فيه من القحط إلى حال أنه يعني تنزل الغيث ينزل عليهم بعض الغيث. وهل يفعل كذلك المأمومون أم لا؟ نعم، الثابت أنه هو صلى الله عليه وسلم يفعله، الإمام يفعله. نعم، الإمام السنة أن يفعله، لكن هل يفعله المأمومون؟ نعم، حتى قال بعضهم حتى النساء إذا لم يؤدي إلى تكشفهن. قال ثم رفع يديه وظهر، نعم، قال وهو مستقبل، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه نعم، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء. وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس، وبعضهم يقول أن هذا التحويل ليس في الحق، هذه العلة التي ذكرناها الآن إنما هي علة ليس هناك ما يدل عليها، علة فقط لا يمكن لشخص، إنما هي مضمونة فقط وليست قوية. إنه قال بعضهم أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يرفع يديه، وطبعا الذي يرفع يديه يتوقع أنه سوف يسقط الرداء، وعليه كأنه حوله إلى طريقة يثبت يثبت بها الرداء على كتفيه، لأنه يعرف أنه سوف يرفع يديه، وعليه فكأنه حوله تحويلا بحيث ممكن يثبت الرداء بحيث لا يسقط. نعم. وظهر الرداء لبطنه وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء. وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد، فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. إذن الخلاف اللي من قال بأن الصلوات النهارية كلها سرا والصلوات الليلية كلها جهرا، هذه صلاة الاستسقاء في النهار، وهذه الصلاة المسانعة هي التي يمكنك أن تقول فيها أنه إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فوق تحل النافلة تصلى نعم. وظهر الرداء لبطنه وبطنه لقال ثم نزل فصلى بهم ركعتين. إذن الخطبة تكون قبل الصلاة، على أن في خطبة فالخطبة تكون قبل الصلاة كما هو واضح صريح هنا. قال من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة جهر فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. إذن هذه الصفة الثانية من صفات استسقائه. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء رحمك الله مجردا في غير يوم الجمعة، لأنه إذا كان في يوم الجمعة فقد تقدم يوم الجمعة مجمع كبير للناس يحضرون فيه من جميع الإحياء، فكما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك الأموال وجاع العيال فادعوا الله أن يسقينا، فرفع نفسه يجي وأخذ يدعو فقال الصحابي رضي الله عنه قال لم يكن في السماء قزعة ثم صعدت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني غمامة سوداء فمطرنا سبتة معناها من هذه الجمعة إلى الجمعة القادمة، فرجع رجل نفسه أو رجل آخر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا وكذا، اشتكى من ما حصل بهذه الأمطار ما حصل بها من ضرر، فقال ادعو الله أن يمسك عنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطول الأودية منابت الشجر، فكانت تأتي السحابة فوق المدينة ثم تنجلي قسمين فتذهب إلى الأطراف ولا يصيب المدينة منها شيء، وهذا يسمونه دعاء الاستصحاء. نعم الاستصحاء بمعنى دعاء لأن يحصل الصحوة، نعم بمعنى إذا حصل بهذا الغيث ضرر نعم فيدعون هذا الدعاء، وليس له صلاة، ليس له صلاة. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. إذن ربما الأحناف اغتروا بهذا، الأحناف عندهم ما هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، الأحناف ليس عندهم صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، وإنما الاستسقاء هو مجرد الأدعية فقط، يدعي الإمام ويدعي الناس على كل حال من فوق المنبر يوم الجمعة أو غيره فيدعون، ولكن من غير صلاة، من غير صلاة. هذا هو الذي ذهب إلى الأحناف نعم، وهم خالفوا بذلك الجمهور. صحيح أن هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم نقل أن حديثها ربما حتى بلغت التواتر. نعم فإذا ثبت عن النبي اسم هذه الصلاة التي صلاة الاستسقاء. وبعض التفاريع كذلك الفقهية أنه ليس لازما أن يستسقي الناس لبلادهم، قد يستسقون إلى بلاد أخرى، قال للمسلمين مثلا في المكان الفلاني رحم يعني يطلبون السقيا وهنا مثلا لا حاجة لهم، الناس مثلا عندنا هنا في أضرار مثلا ولا في ما جاورها ما عندهم موسم معين ينتظرون أمطار ولا يعلقون عليها ما يعلقون ولا موسم مثلا ما عندهم، ولكن يستسقون معناها لجهات أخرى من البلاد. نعم بل الاستسقاء كذلك يكون حتى للماء الذي لاحظ عليه أهل الخبرة أنه بدأ يغور، يعني بدأوا يلاحظوا الناس باللي راه كنا احنا مثل الماء كنا نبحث عليه في 20 متر ولنا نحفر كذلك ربما 60 ولا نجد منه الكفاية، قال لا شك الماء راه نقص في الأبار، ولا حتى من سبل الأنهار كذلك نقص، فإذا استسقوا كذلك من أجل هذا فهو داخل أيضا في نعم. قال الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. نعم. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا، إذن هذه كذلك مناسبة من المناسبات التي النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فيها أيضا، ثبتت عنه. وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك، حتى أن بعضهم يرى أنه إذا خرج المسلمون فليخرجوا كذلك ببهائمه وبحيواناتهم، يخرجون بها نعم إلى العراء يصطحبونها. نعم. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، بل يجوز كذلك حتى التوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعل العباس وكما فعل عمر رضي الله عنه، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. واضح. وكيف تكون الصورة بعد ذلك؟ أنا قلت: اللهم إنا كنا، يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. بدعاء عمك. إذن بعد ذلك يقوم العباس، لأن كثير من الناس لا يفهم هذه الصورة، بمعنى يعني هو يعني عمر رضي الله عنه يقول هذا الكلام، ثم بعد ذلك يقوم العباس ويصير هو الذي يدعو ويؤمن الناس بعد دعائه، لأن هذه الصورة هي التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه يعني شبه بها، والصورة وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه، أنه دخل يوم الجمعة رجل وقال: يا رسول الله جعل عيال وهلكة الأموال، فادعوا الله أن يسقينا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد يدعو. هذه الصورة عندما يفعلها عمر لا بد أن تكون مثلها: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا اللي هو العباس رضي الله عنه فسقنا. إذن لابد العباس هو الذي يقوم ويدعو، يدعو الله تبارك وتعالى. وهناك ذلك أهل البدع يقولون بأن، ولا يلتفتون إلى أنه في الحق هنا العباس هو الذي يقوم يدعو. هذه الصورة إذا عرفوها ممكن جدا سوف يندهشون في استدلالهم. إذن العباس هو الذي يقوم يدعو، مش يقول: اللهم إنكنا فاسقونا أن توسلك بعم نبينا، ويحسبون بأنه هنا انتهى الكلام. أنا كأنه قال: اللهم بجاه العباس اسقنا، وما يتخيلوا هكذا. نعم. لا، وإنما يقوم العباس فعلا، يقوم العباس ويدعو، فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح، هذا توسل بدعاء الرجل الصالح، ومن الوسائل الشرعية الثابتة. نعم. وفي نفس الدليل أيضا عدم جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وجهته لم تذهب بموته صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يدل على أنه غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لتوسل به كذلك، ولكن هذا يتضمن بأنه خلاص انتهى، هذا إنما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، يأتي الإنسان ويقول يا رسول الله ادعو الله لنا كذا، ادعو الله لنا كذا، ادعو الله أن يجعلنا منهم ونحو ذلك من أدعية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته هذا يدل نفس الدليل الذي يأتون به، نستفيد منه أنه لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإلا يعني يقال لعمر رضي الله عنه كيف يقال تترك النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يبلغ عم النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتوسل به، ولكن وكان كأنه يعني عنده يقين باللي هذا كان ممكن في حياته صلى الله عليه وسلم، إذن بعد وفاته على كل هذا الأمر إذا ضبطناه ممكن جدا أن يشبه كثير من الناس يذكره، يقول لك التوسل ب نعم ممكن يقول لك كذلك كلام آخر يقول لك هذا من أجل أن يبين عمر رضي الله عنه جواز التوسل بالمفضول في وجود الفاضل، واضح هذا الشبه ولا لا؟ يقول لك كأن عمر غيبي للناس بالله يجوز توصل بالمفضول الذي هو العباس في وجود الفاضل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، عمار واضح الشبهة هذا واضح؟ نعم. الجواب عليه وقال لهم كيف تقول هذا الكلام، وعمر رضي الله عنه في وقت ظرف شديد عصيب كان يسمى ذلك العام عام الرمادة، عام الرمادة كأن الأرض يعني سودت بطول عهدها بالماء، شهور ما رأوا الماء، حتى قيل أن عمر رضي الله عنه يعني كان يعفو عن بعض الناس الذين عندما يحقق في أمرهم وجدهم سرقوا لربما كذا من أجل يذكر على كل حال في صحة النظر أنه كان يعفي عنهم وربما يخفف عنهم العقوبة لأجل يعلم بأن ظرف عصيب وشديد ونحو ذلك، كان عام شديد. نعم. الناس الذين أحوالهم مبنية فقط على الزرع والضرع، يعني عندما تتوقف الأمطار ما كان مصانع ولا يعني كما احنا عندنا أشياء مصنعات معلبات كما ترون اليوم، يعني إذا حصل قحط وجد يعني يظهر على الناس كيف في هذا الظرف هكذا يقول أن يبين لهم جواز التوسل بالمفضول في وجه الفاضل. نعم. حتى أنهم يقال أن السنين التي جاءت بعدها كانوا يقولون إذا رأوا الحال اشتد شيئا ما يقولون هذا كأنه عام الرماد، كأنه عام الرماد، يعني صاروا كأنهم يؤرخون به، صار عام شهود يعني كلهم يعلم بأنه عام من السنين التي يعني العجاف التي صارت مؤرخ بها. نعم. قال توقف عنده واستسقى مرة. نعم. واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره، فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا، فشد ثعلب مربدك فتشد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله، ففعل فاستهلت السماء. نعم. ها؟ فتسد ثعلب مربدك بإزارك، وتكون ثعلب هنا ها؟ فتسد ثعلب ماذا؟ ثعلب؟ ايه، فتسد ثعلب مربدك بإزارك. ما هو الثقب؟ ايه نعم. قال وقال رسول الله اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله ففعل فاستهلت السماء. نعم، أنا كنت أظن أنها يعني يسد بعدما تسد فيسده حتى يمنع دخول الماء للمربد، وهو الظاهر أنه كأنه يسده قبل أن تمطر. قال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال ففعل فاستهلت السماء. فاستهلت إذا كانت استهلت معنى أمسكت ممكن. ما عندكم من شرح هكذا إن استهلت نحن نعرفها معناها بدأت. ماذا؟ أي نعم، ولكن إحنا فقط كلمة استهلت اللي إشكلت علينا فقط، وما هو الحديث قبله نعم واضح. قال قال فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة. ما عندك شيء من الشرحة؟ ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطر قال اللهم صيبا نافعا. نعم، الحمد لله. وجه سابع، لا فقط قصة، هي قصة من ممكن تدخل تحت الوجه السادس. نعم نعم يعني هذا هو الذي استشكلناه، ممكن أن يستهل من بدأ. ومن الهلال ويقال الطفل استهل صارخا. يعني قال ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقالوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. الآكام جمع أكمة، والأكمة كأنه هضبة فقط هكذا، يقولون بأنها فوق الرابية. والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، من هذه المواضع كلها خارج البلدة. فيعني عندما تكون الأمطار حتى خارج البلدة وعلى بعد بحيث تصلها يعني الغنم، فهي في فائدة البلدة مهما كان. نعم، لكن ربما في داخل البلدة أو عليها فممكن يحصل منها ما يحصل من ضياع البنيان ويعني غرق، وربما وديان تسيل ونحو ذلك من الأشياء. فهنا كذلك الله عز وجل نعم يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. قال وكان يحسر ثوبه، أو وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. نعم. وكان يحسر، يحسر من يكشف ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه. نعم. إذن هذه من السنة كذلك. نعم. وكنت أظن في بعض الأحاديث أن هذا كان يفعله في المطر الأول في السنة، لكن ظهر أن هذا الحديث يعني كأنه أي مطر. إذن قال وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك. يحسر معناه يكشف، يكشف ممكن عن رأسه، ممكن حتى على ثيابه ظهره ونحو ذلك حتى يصيبه المطر، فيقول هذا جديد عهد بربه. ومعنى هذا طبعا ليس كالمطر الذي دخل في الأرض أو الذي اختلط بها أو الذي صار في بطونها وجوفها وتخلل التراب وتخلل كذا، فهذا جديد عهد بربه بالله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، سري عنه بمعنى إذن انجلى عنه ذلك الذي رؤي عليه من الحزن. لماذا؟ لأن أقواما كما قال تبارك وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلة به ريح فيها عذاب لن تدمروا كل شيء بربه. لما رأوا هكذا ربما غيما قالوا فرحوا ويصرون وشوفوا هكذا يقول هذه ربما أمطار ويفرحون ويستبشرون ربما هو عذاب. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع ما حصل لهذه الأقوام، فالذي يرى عليه أولا هو خوف. نعم. فإذا كانت مطر حقيقة ذهب عنه ذلك الحال. نعم. قال سري عنه وذهب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن العباد والبلاد اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركة الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر حقيقة ليس فقط نقرأ الدعاء. نعم. قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه وبلغنا أن في الحق بعض الأحاديث فيها لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، بعض الأحاديث وأظنه حتى في صحيح مسلم إلا أن نتعقبوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نعم رفع يديه في مواطن عديدة غير ذلك الموضع. قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده، لعل هذا الذي كنت أشرت إليه. أول مطرة، واضح الفرق ولا لا؟ مش كل مطر أول، يعني هذا العام يعني أول ما يشوف الناس في الأمطار هذاك المطر الأول هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له، كل مطر هذا هو. نعم، حتى يصيب جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ نعم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. ونزول الغيث، إذن هذا كذلك من المواضع التي ينبغي الإنسان يتحرى فيها الدعاء عند نزول المطر، سيما على كل حال مطر شديد، وما المطر هذا الذي هو خفيف الرش أو السح أو نحو ذلك. ربما كذلك عند التدقيق تجدون أن المطر المقصود هو المطر الشديد. هذه من مواطن إجابة الدعاء، وهي عند التقاء الجيش، عند الالتحام، وعند كذلك إقامة الصلاة، وعند نزول الغيث. نعم. قال: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة. وصفة على كل حال الدعاء في الاستسقاء قيل أنه هكذا وهكذا، وقيل هكذا. ولكن سهل على إن شاء الله هكذا، حتى يكون الرفع يولي استرك أنه يشبه هذا الرفع الأيدي إذا ارتفعت، وربما يصعب على الإنسان يبقى فعل هكذا. هو الدعاء اليدين في الدعاء تكون هكذا هكذا، وش هذا بعض الناس سراه يفعل هكذا ولا ما يثبت هذا هو الأصل. لكن إذا ارتفع ممكن جدا تميل إلى هكذا. ربما الذي وصفها المرأة هكذا قال أنها كان يعني باطل هاء الأرض، وبعضهم صرح مباشرة قال: في كل دعاء فيه طلب رفع البلاء يكون هكذا، عممه ليس فقط في الاستسقاء، قال يكون الإنسان ذلك. كما أنه إذا طلب ما طلب يكون هكذا، يعني إذا طلب الخير وطلب الفتح وطلب كذا وكذا يفعل هكذا، وإذا أراد دفع البلاء ورفع ما بالناس مثلا من شدائد ونحو ذلك يفعل هكذا. ولكن إن شاء الله لعله هكذا قلنا، حتى ولو رفع وظهر على يديه كأنه هكذا يكون إن شاء الله داخل في هذه الصفة. نعم. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وروينا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. وعند رؤية الكعبة. نعم، هذا الحديث كأنه ضعفه، قال: وفي سندي عفير بن معدان وهو ضعيف. وعند رؤية الكعبة كل حال دعاء ثابت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا ثابت وفيه دعاء. نعم، يقصد على كل حال بين الأذان والإقامة الظهر، يقصد لعله بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين الصلاة. نعم، وبعد الأذان كذلك من مواضع إجابة الدعاء بعد الأذان. أظن توقفنا أفضل. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وإياكم تفضل.